أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة لاستدل بها على القول بتعدد الآفاق في الأشهر القمرية، وهي رواية معمر بن خلال. كيفية الاستدلال بها بينا، خلاصته هذا أنه يظهر من الرواية أن الإمام عليه السلام وجه اللوم إلى معمر بن خلال على صومه في آخر يوم من شعبان. يقول لما صمت؟ قال له معمر بن خلال: أنا صمت لأنه روي عن جاء نبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له. فالإمام كأنه يعني نهاه عن ذلك أو لامه على أن لا موجب قضية. أتدرون أن ذلك يعني هذا اليوم وفق له ومطلوبية صيام يوم الشك احتياطا أن هذه تختص بمن لا يدري، تختص بمن لا يدري، إذا كان إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان. إذا كان ما يدري متردد من شعبان أو من شهر رمضان، هاي المطلوبية تجي. وإذا صام وتبين في الواقع أنه من شهر رمضان هو يوم وفق له، فيجي هذا الكلام. وأما الإمام يقول عليه السلام: فأما وليس علة وليس ولا شبهة فلا، إذا ماكو علة وماكو شبهة وكان الموقف واضح جدا أن هذا من أيام شنو؟ شعبان، ومن أيام شهر ماكو شك أن هذا من أيام شعبان، لا أكو إلا حتى نقول بأنه مثلا هاي تمنع من رؤية الهلال، ولا أكو شبهة. وأما حيث لا شبهة ولا علة ولا شبهة فلا، هذا كلام كله بعد ما يجي، ماكو مطلوبية لصيام يوم الشك احتياطا يوم نوفق له، هذا بعد ما يجي، حيث لا شبهة ولا علة، إنما هذا يختص إذا كان شنو، إذا كنتم لا تدرونه أنه من شعبان أو من شهر رمضان. هذا ما يفهم من الرواية. الاستدلال بها مبني على هذا الشيء، أن هذا الكلام إنما يصح بناء على القول بتعدد الآفاق، على القول بتعدد الآفاق، على القول بوحدة الآفاق ما قد داعي للتوجيه اللوم إلى معمر بن خلال، حتى إذا لا شبهة ولا علة في بلده، لأن غاية ما يثبت بعدم وجود الشبهة والعلة في بلده هو أن الهلال في بلده ليس موجودا، ليس قابلا للرؤية بالعين المجردة في بلده. لكن على القول بوحدة الآفاق يمكن أن يثبت في بلده باعتبار كون الهلال قابلا للرؤية في بلاد شنو أخرى، في منطقة أخرى بعيدة. هذا محتمل لا محتمل؟ محتمل أن يثبت الهلال في بلدة أخرى في منطقة بعيدة، وإذا ثبت هناك يثبت هناك، فاحتمال ثبوته هناك يعني احتمال ثبوته في البلد، يعني لا يدري أنه من شهر رمضان أو من شهر شنو شعبان. شو ليش يوجه اللوم إلى؟ لماذا يوجه اللوم إلى معمر بن خلاد أنه هذا ماكو مطلوبية للصوم؟ لمن صمت في هذا يوم؟ قال لمن ليش الصوم؟ لما قال له إيش يعني سامع عن أبي عبد الله عليه السلام كذا، قال لا تمشتبه، هذا مو هذا المقصود. بينما على القول بتعدد الآفاق هذا كلام صحيح، كلام صحيح، لأنه لما لا شبه ولا علة في بلده في منطقته حينئذ هو لا يطلب منه صوم يوم الشك احتياطا. لماذا؟ لأنه القضية واضحة، مو أنه من شعبان لا يدري أنه من شعبان أو شنو أو من شهر رمضان، لا هو يعلم أنه من شهر شعبان حتى مع احتمال ثبوته في مكان شنو آخر، بل حتى مع ثبوته في مكان آخر، لأن ثبوته في مكان آخر على القول بتعدد الآفاق لا ينفع في إثبات دخول الشهر في بلده، لا ينفع في إثبات دخول الشهر في بلده، فيصدق عليه أنه لا يدري أنه من شعبان أو من شهر رمضان، فيكون الصوم منه شنو مطلوبا، وتوجيه اللوم إليه في محله، بينما هذا لا يصح كل بناء على القول بوحدة الآفاق. هاي كيفية الاستدلال بهذه الرواية. زين، هذه الرواية لعلها من يعني أوضح الروايات التي يستدل بها على القول بتعدد الآفاق، والاستدلال بها يعني يبدو أنه له وجه ولا بأس به، لكن يمكن أن واحد يشكك في استدلال الرواية باعتبار أنه يبدو أن المقصود بالشبهة في الرواية أما وأما فأما وليس علة ولا شبهة، ألا فهمناها يعني موانع خارجية من غيم وغبار وكذا وكذا إلى آخره، ولا شبهة شو المقصود بها؟ الظاهر أن المقصود الشبهة في دخول الشهر، أو هيك نطلع احتمال أن المقصود هو الشبهة في دخول شنو في دخول الشهر، مو الشبهة في وجود العلة، مو الشبهة في وجود العلة، فأما وليس علة ولا شبهة، ليس ظاهرا ليس المقصود بالشبهة هو الشبهة في وجود العلة، كان ايش يريد يقول له؟ فأما حيث لا علة ولا احتمال وجود شنو علة، خلاف الظاهر، شيء مناسب أن يقول فأما وليس علة ولا شبهة في وجودها مثلا، شيء من هالقبيل، أما نقول ليس علة ولا شبهة الظاهر أو احتمال مثلا في الرواية أن يكون المقصود بالشبهة هو الشبهة في دخول الهلال، بحيث لا علة لا غبار ولا كذا ولا عندك شبهة في ماذا في دخول الماذا في دخول الهلال ودخول الشهر، يعني كأنه يريد يقول له حيث تكون أنت جازم بعدم دخول شنو الشهر، وأن غدا من يوم من أيام شنو شهر شعبان، حتى تكون القضية واضحة عندك حينئذ لا يجي هذا الكلام. زين، حينئذ مفاد الجملة بناء على هذا يكون أنه حيث لا يوجد مانع من رؤية الهلال ولا شبهة في دخول الشهر فلا مطلوبية للصوم احتياطا، ما له مطلوبية. هذا المعنى، هذا المعنى يمكن فرضه في مورد الرواية حتى على القول بوحدة الآفاق، ما يتوقف على أن نقول بتعدد الآفاق حتى يكون دليل على هذا القول، لا يمكن فرضه حتى على القول بوحدة الآفاق، وذلك بافتراض لحظوا إياه شوية، وذلك بافتراض أن معمر بن خلاد كان يعتقد عدم دخول الشهر، كان معتقد عدم دخول الشهر، وأن الهلال لم يكن قابلا للرؤية في جميع البلدان، إما بمقتضى الحسابات الفلكية اللي قلنا بأنه يمكن الحسابات الفلكية أن تعين شمال وليس قابل الرؤية في جميع المناطق، وإما من جهة الغفلة. شنو المشكلة أن نفترض أن هذا من جهة الغفلة عن مسألة وحدة غفل عن هذه المسألة، فبناء إذا ما شافها في بلده خلص بعد ماكو خلاف في جميع البقاع وجميع البلدان، غافلا عما يقتضيه القول بوحدة الآفاق. وهذه الغفلة قد تستفق لبعض المكلفين، وحينئذ يكون حكمه عدم مطلوبية الصيام احتياطا. حكم هذا حتى إذا قلنا بوحدة الآفاق عدم مطلوبية الصيام احتياطا، لأن المطلوبية وعدم المطلوبية تدور مدار علم المكلف واعتقاده ووضوح الموقف بالنسبة إليه، وعدم وضوحه وعدم علمه مو تدور مدار الواقع، لا تدور مدار الواقع. فإذا كان المكلف معتقدا عدم دخول شهر رمضان ولو اشتباها أو غفلة عن مسألة وحدة الآفاق، لأن كان معتقدا عدم دخول شهر رمضان كان حكمه عدم مطلوبية الصيام احتياطا، وإن كان ذلك على خلاف مقتضى وحدة. ما أدري واضح اللي أريد أقوله؟ يعني بالنتيجة يمكن يحتمل أن نصحح ما جاء في الرواية من عدم مطلوبية الصيام آخر يوم يوم الشك احتياطا، لأن نفترض أن معمر ابن خلاد كان ليس ممن لا يدري أن غدا من شهر رمضان أو من شهر شنو شعبان، لا كان يعلم معتقدا بأن غدا من شهر شنو شعبان، وإن كان بحسب الواقع بناء على القول بوحدة الآفاق الأمر ليس هكذا. لو كان ملتفت إلى هذه المسألة ما كان يقول بأنه أنا أعلم مثلا أو أعتقد أو يكون عند الموقف واضح بأن غدا من أيام شعبان، لا يحتمل ثبوته في مكان بعيد، وإذا احتمل ثبوته هناك إذن هو يحتمل ثبوته هناك، فيكون ممن لا يدري، فحينئذ يكون مطلوب من الصوم. لا، يقول لا هو قاطع بأن غدا ليس من أيام شهر رمضان، اشتباهان غفلتان غفلة عن مسألة وحدة الآفاق. وهذا يحصل للمكلف، ممكن فرض حصوله للمكلفين في زماننا وفي ذلك الزمان، شنو المشكلة في هذا؟ المناط المهم هذا أن المطلوبية وعدم المطلوبية دور مدار علم المكلف وعدم علمه هو، أليس هذا إن كنتم لا تدرون؟ أنتم لا تدرون أن هذا مو مدار الواقع، أنت إذا كنت لا تدري أن غدا من شهر رمضان أو من شهر شعبان يطلب منك الصوم شنو احتياطا، أما إذا كنت لا لست هكذا كنت جازما بأن غدا من شعبان قضية واضحة بالنسبة إليك، لا يكون الصيام منك احتياطا مطلوبا، فلا يطلب منك الاحتياط، وحينئذ توجيه اللوم إلى معمر بن خلاد يكون واضح ما بعد ما يلعب الواقع، وأنه القول بوحدة الآفاق يشوف هو حال هذا، إذا كان هو حاله هو أنه يعني على الأكثر احتمال اللي ذكرناه أنه هو جازم بأن غدا من شعبان، إذا جازم بأن غدا من شعبان شنو معنى الصوم احتياطا؟ هذا لا معنى له، فوجه إليه اللوم، فحينئذ توجيه اللوم يمكن تصحيحه على هذا الأساس، ولا يكون توجيه اللوم إلى معمر بن خلاد دليل على القول بتعدد الآفاق، لأن العلم بعدم دخول شهر رمضان واستحقاق اللوم كما يمكن فرضه على القول بتعدد الآفاق، كذلك يمكن فرضه على القول بوحدة الآفاق كما عرفتها. على كل حال هذا برزك احتمال في الرواية، والظاهر أنه يمنعنا من الاستدلال بها على القول بتعدد شنو الآفاق، أن يسلب الظهور منها ذاك الظهور الواضح على ماذا؟ على القول بتعدد ماذا؟ بتعدد الآفاق. والحاصل أن الإمام عليه السلام بحسب ظاهر الرواية افترض في موردها العلم بعدم دخول شهر رمضان. ليش؟ لأنه هو يقول له، يقول المطلوبية مخصوصة إذا كنت لا تعلم، كأنه يقول له أنت تعلم ولذا ماكو مطلوبية فوجه إليه شنو اللوم. واضح كاختصاص فرض في موردها العلم بعدم دخول شهر رمضان، ولذا استحق اللوم على الصيام لأنه ليس مطلوبا منه مع علمه بعدم دخول الشهر. والعلم بعدم دخوله كما يمكن فرضه في مورد الرواية على القول بتعدد الآفاق، كذلك يمكن فرضه على القول بوحدتها بافتراض أن عدم رؤية الهلال مع عدم وجود العلة أوجب حصول العلم المذكور غفلة عما يقتضيه القول بوحدة الآفاق، وهذا أمر قد يتفق حصوله لبعض الناس مع الالتفات إلى أن موضوع عدم مطلوبية الصيام في يوم الشك هو علم المكلف واعتقاده عدم دخول الشهر، وإن كان مخالفا لما هو الصحيح في مسألة تعدد الآفاق ووحدتها. على كل حال هذه عمدة الأدلة التي استدل بها على تعدد الآفاق، وتبين أنه دلالتها، لأن دلالة هذه الروايات خصوصا حتى الرواية الأخيرة ليست بتلك المثابة التي يمكن أن نثبت بها هذا القول ونستند إليها لإثبات هذا القول. هذا كله في دلالة رواية معمر بن خلاد. سند الرواية بكلام، سند الرواية فيه كلام. هذه الرواية انفرد بنقلها الشيخ الطوسي وفي خصوص كتاب التهذيب حتى لم يذكرها في الاستفسار، تفرد بنقلها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. ابتدأ سند الرواية في كتاب التهذيب بمعمر ابن خلاد الثقة بلا إشكال، معمر ابن خلاد لا إشكال في وثاقته، ابتدأ السند به، لكنه لم يذكر طريقه إلى محمد معمر ابن خلاد في المشيخة، في مشيخة التهذيب ما ذكر طريقا إلى معمر بن خلاد. نعم ذكره في الفهرست، ذكره في الفهرست، وذكر أن له كتاب، وذكر طريقين لكتابه، طريقين لكتابه. قال أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة محمد بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله يعني البرقي عنه يعني عن معمر بن خلاد، هذا طريق. وأخبرنا به أيضا طريق الثاني ابن أبي جيد اللي هو علي بن أحمد بن محمد ابن أبي جيد القمي، وأخبرنا به أيضا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عنه يعني عن معمر ابن خلاد، هذا الموجود. طريق في المشيخة ما موجود. ذكر طريقين لكتاب معمر ابن خلاد في الفهرس، والطريقان ذكرناهما. ومن هنا قد يستشكل في سند الرواية من وجوه. الوجه الأول هو أن يقال أن كلا الطريقين ضعيف. لو آمنا بمسألة إمكان يعني تعويض بهذا المعنى، بمعنى أنه وإن لم يكن له طريقا في المشيخة لا يمكن، لكن يمكن ماذا؟ الاستعانة بماذا؟ بطرقه إلى الكتاب، إلى معمر بن خلاد المذكورة في ماذا؟ في التهذيب. لو آمنا بذلك، لكن الطريقان ضعيفان المذكوران في الفيز، كل منهما ضعيف. أما الطريق الأول فهو ضعيف بأبي المفضل الشيباني، وكذلك بابن بطة لم تثبت وثاقتهما، بل الشيباني منصوص على ماذا؟ على ضعفه. ابن بطة لم تثبت وثاقته، هذا السند ضعيف بكل منهما. وأما الطريق الأول، أما الطريق الثاني فهو ضعيف بابن أبي جيد، علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد القمي، فإنه أيضا لم تثبت وثاقته. هذا الإشكال الأول، الوجه الأول للإشكال السندي على الرواية. أجيب عن هذا الإشكال بأنه الطريق الثاني صحيح، ما في شيء. الطريق الأول بابن شيباني بابن بطة، لكن الطريق الثاني الموجود به فقط المشكلة فيه ابن أبي جيد، يعني ما في مشكلة. هو الشيخ الطوسي يقول أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفا عنه، وكل ما فيه مشكلة فقط في ابن أبي جيد. ابن أبي جيد يمكن إثبات وثاقته، المجيب يقول، مجيب عن هذا الإشكال، أنه يمكن إثبات وثاقته باعتبار كونه من مشايخ النجاشي، هذا أولا، ولكونه من مشايخ الإجازة ثانيا، من مشايخ الإجازة ثانيا. وهذه قضايا صغرى، هذه قضية واضحة، يعني كونه من مشايخ النجاشي واضحة كما سنقول، وكونه من مشايخ النجاشي أيضا واضح. فإذا آمنا بالكبرى وهو أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات، وكذا الكبرى في الثانية أن مشايخ الإجازة أيضا ثقات، في قوة الإجازة عمارة على التوثيق، حينئذ يتم إثبات وثاقة ابن أبي جيد بكلا دليلين، أم كون من مشايخ النجاشي أم كون من مشايخ الإجازة. التعليق على هذا الكلام هو أنه كون ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي، يعني هذا الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم، وقع ابن أبي جيد في طريقه، في طريق النجاشي إلى كتب جماعة من المؤلفين، موارد كثيرة وقع في طريقها. هو يذكر طريقه، يترجم واحد يقول له كتاب، ثم يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب، يبدأ الطريق بماذا؟ بابن أبي جيد. أخبرنا ابن أبي جيد على اختلاف تعابير عن هذا الرجل، مرة يقول ابن أبي جيد، مرة يقول علي بن أحمد بن محمد، مرة يقول علي بن أحمد بن محمد القمي إلى آخره، موارد كثيرة جدا ما في داعي إحصائها. رقم 43، رقم 42، 43، 52، 71، 123، 312، 389، 524، 719، 897، 948، 954، وغير ذلك، موارد كثيرة ما يمكن يعني استقصارها. وهذا في هاي الموارد، وإن ورد في أكثر هذه الموارد بعنوان علي بن أحمد، يعني النجاشي يذكره، أخبرنا مثلا علي بن أحمد، لكن المقصود به هو ماذا؟ هو ابن أبي جيد، كما صرح بذلك في أكثر من مولد من هذه الموارد. وواضح جدا أن المقصود بعلي بن أحمد الذي يروي عنه النجاشي مباشرة وقع في طريقه إلى أرباب الكتب، المقصود به هو علي بن أحمد بن محمد القمي ابن أبي جيد. فيثبت الصورة أنه هو من مشايخ شنو؟ نجاشي. بس يبقى الكلام في ماذا؟ في الكبرى. ومن قال أن مشايخ النجاشي شنو؟ ثقات. هذا نحن سابقا كنا نقول بوثاقة مشايخ النجاشي تبعا لكثير من أرباب الفن، وآخرهم سيد الطائفة صلى الله عليه وسلم الزكية العلم. لكن بعد ذلك يعني صار ترديد في هذا المطلب، ولعله استقر الرأي على عدم ثبوت هذه الكبرى، أو لا أقل من أنه أكو تشكيك في ثبوت هذه الكبرى. وهذا بحث إذا تردون ندخل به ندخل به، ما تردونه أخذوا كفتوى نتيجة نهائية لهذه. ومن هنا لا يمكن الاعتماد على هذا الوجه الأول لإثبات وثاقة ابن أبي جيل باعتبار كونه من مشايخ شن النجاشي، لأن الكبرى ما ثابتة حتى إذا فرضنا أن الصغرى ثابتة. خب هذا الوجه الأول. وأما كونه من مشايخ الإجازة فالظاهر أيضا أنه مما لا إشكال في صغرى، كونه من مشايخ النجاشي الظاهر أنه مما لا إشكال فيه عندهم، هو وقوع في طريق النجاشي وطريق الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب مع ملاحظة واحدة، دخل في شيخ مشايخ الإجازة وهو أنه ليس له شنو كتاب، ما عنده كتاب ابن أبي جيب، ليس له كتاب. إذا ضمينا هذا إلى ذاك حينئذ معناه أنه شنو، أنه يجيز ماذا تلك الكتب الشيخ الطوسي وللشيخ النجاشي، فيكون من مشايخ الإجازة. وهذا أمر مسلم عندهم أن ابن أبي جيل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أحمد بن محمد بن يحيى العطار الحسن بن الحسين بن أبان، دول كلهم ليس لهم كتب ووقعوا في طرق أصحاب الكتب وهم من مشايخ الجنة الإجازة، شيخوخة الإجازة في ابن أبي جيل كأنه صوراه مسلمة. وإنما الكلام في الكبرى أن شيخوخة الإجازة من إمارات التوثيق أو ليست من إمارات التوثيق، هذا بحث نحن لم نبحثه بشكل واضح سابقا بخلاف مشايخ النجاشي، ولذا ندخل فيه بشكل مختصر في هذا البحث. جماعة ذهب من أهل الفن إلى أن شيخوخة الإجازة إمارة على التوثيق، كل شيخ إجازة هو ماذا، هو يمكن إثبات وثاقته شيخوخة الإجازة، بل قيل أن هذا هو المشهور بينهم كما ذكر هذا السيد الخوي في المعجم، يقول أن المشهور بينهم هو أن شيخوخة الإجازة إمارة على التوثيق، وأن شيخ الإجازة مستغني عن الشنو، عن التوثيق، عن التنصيص على وثاقته. مو مشكلة، دول اللي عددنا اسماءهم كلهم لم ينصوا على ماذا، على وثاقتهم، لكن ما داموا من مشايخ الإجازة هم يستغنون عن التنصيص على التوثيق. بل يظهر من بعض المحققين أن هذا من المسلمات عندهم، أنه من المسلمات عندهم، وإنما كلامهم ونزاعهم في تحديد تحديدهم بعصر الشيخ الكليني وما بعده من الأعصار، أو لا أن هذا لا يتحدث بهذا بل يشمل حتى الأعصار المتقدمة على عصر الشيخ الكليني، فنزاعهم في هذا، فكان أصل القضية شنو مسلمة، أن شيخوخة الإجازة تكشف عن ماذا، عن الوثاقة وإمارة على التوثيق. لكن يظهر من عبارة الشيخ الرعاية وغيره أنه هذه قضية محصورة بعصر الشيخ الكليني وما بعده من الأعصار، مشايخ الإجازات في عصر الشيخ الكليني وما بعده ثقات مستغنون عن التوثيق، عن التنصيص على التوثيق. القبل لا، قبل لا، أو لا أنه مطلقا كما يظهر من بعض آخر أنه قضية مطلقة، غرضي أنه هذا الخلاف يكشف عن أنه هذه القضية كأنه مسلمة عندهم، مما يكشف عن هذا الرأي الثاني اللي يقول أنه مطلق ما محدد بعصر، كل مشايخ الإجازات هم لا يحتاجون إلى التنصيص على التوثيق. في معراج أهل الكمال للمحقق البحراني ينقل عن، أنا ما شفته بس ينقل عن المجلس للوجيزة يقول أن وجود المعلى بن محمد البصري اللي هو ما لثوثيق الضعيف في السند ضعيف منصوب على ضعفه شو يظهر من هذا لا يضر لكونه من مشايخ النجاسات معنى المعلى بن محمد من الرواة المتقدمين على حسب شيخ الكليني مع ذلك هو يقول لكونه من مشايخ الإجازة فوجوده لا يضر بالرغم من ضعفه لا يضر في السند اللي هو المحضر البحراني أشكل عليه بأنه يقول هذه قضية مسلمة في عصر الشيخ الكليني وما بعد أما الرواة اللي قبل هذا مشايخ الإجازة اللي قبل هذا لا هذه قضية ما تجري في حقهم هذا شاهد على هذا زين طبعا هو المحفل البحراني يرى بأنه هم في أعلى درجات الوثاقة يعني يعتبر شيخ وزي الإجازة في أعلى طبقات الجلالة والوثاقة مشايخ الإجازة زين الكلام في هاي الكبرى كما قلنا يبدو منهم أنهم يختلفون في كيفية الاستدلال على هذه الكبرى أن مشايخ الإجازة ثقات هناك وجهان يفهمان من كلماتهم الوجه الأول هو دعوة استفاضة واشتهار وثاقتهم بين الأصحاب في كل عصر من هذه الاشتهار والاستفاضة احنا نعرف ماذا أنهم ثقات فيثبت كونهم شنو من الثقات بلا حاجة إلى التنصيص اشتهار واستفاضة وثاقتهم بين الأصحاب في جميع العصور هذا يظهر من الشهيد الثاني في عبارة في الرعاية يظهر من هذا الشيء نقول قضية واضحة أنه اشتهار واستفاضة وثاقتهم في جميع العصور هذا وجه لإثبات وثاقتهم هذا الوجه طبعا قضية ما مسلمة على إطلاقها على إطلاقها ليست مسلمة حتى بالنسبة إلى المشايخ بعد عصر الشيخ الكليني يوم أقرب عهد مثلا إنه للطبق المتقدم حتى بالنسبة هؤلاء ما مهم على إطلاقها ما نقدر نقولها بأنه كل مشايخ الإجازة اشتهر مو أنه ثقات لا اشتهر بين الأصحاب واستفاضت ماذا وثاقتهم بحيث يمكن الاستناد إلى هذه الشهرة والاستفاضة لإثبات ماذا وثاقتهم بلا حاجة إلى تنصيص ما نقدر نقول على إطلاقها القضية ليست مسلمة نعم هي في الجملة مسلمة هي في الجملة ماذا مسلمة لكن لا تنفعنا بنحو الموجب الجزئي أن بعض مشايخ الإجازات ممن اشتهرت وثاقتهم واستفاضت وثاقتهم هذا لا ينفعنا في الحقيقة لإثبات وثاقة شيخ من مشايخ الإجازة كابن أبي جيل في محل كلامه على أنه هذا الاشتهار في الجملة لا يختص بمشايخ الإجازة حتى الرواة الآخرين أيضا هم في الجملة هناك ماذا هناك يقين يعني عندنا واضح بأنه بعضهم اشتهرت وثاقتهم واستفاضت شنو وثاقتهم ما ينفعنا في المقام